الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث يدل على عظم فضل الصوم، إذ جعله الله سبحانه وتعالى متميزا عن سائر الأعمال فخصه لنفسه المقدسة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أن الصوم عبادة الصبر، والله سبحانه وتعالى جعل الدين كله قائما على الشكر والصبر، فالصبر نصف الدين، وذلك إنما يتجلى أعظم ما يتجلى في الصوم. ولهذا في رواية للحديث أيضا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يعني من أجل كونه يتصبر ابتغاء وجه الله تعالى تاركا شهواته. اختص الله سبحانه وتعالى الصوم بقوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي أن عبادة الصبر يكون ثوابها على غير حساب سائر الأعمال الحسنة بعشر أمثالها، ولكن إلى قدر لا يعلمه إلا الله. وذلك كما يقول السلطان عندما يريد أن يجزي قوما أغنوا له غنان: أعطوا فلانا وفلانا وفلانا كذا وكذا إلا فلان فدعوه أنا أعطيه، بمعنى أن عطاه سيكون عظيما جدا لائقا بمنزلة السلطان ولله المثل الأعلى. فإذا قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإن عطاء الصائمين عظيم عند الله تعالى، عطاء الله سبحانه وتعالى الكريم الذي لا حد لعطائه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي ستر، يعني المقصود به الهدف منه، الحكمة من تشريعه أن يعود الإنسان على أن يكون بينه وبين المعاصي، بينه وبين الذنوب، بينه وبين الشهوات سترا، وهو معنى التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي تجعلوا بينكم وبين الله تعالى سترا يقيكم عذاب. فالصوم جنة، أي ستر يتستر به الإنسان عما يكون من معصية الله أو سوء الأدب أو قلة الحياة أو كل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر تدريبا للمؤمن، فأضعف الشيطان معونة من الله تعالى لعبده، أضعف عنه الشيطان ليشجعه ويعينه، ويجعل هذا الشهر شهر تدريب له يتعود فيه على طاعة الله بتدخل من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بما لا يكون في غيره، لأن يضعف الشياطين ووسواسها.
ويعطي العبد فرصة أن يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتخذ من هذا الشهر تدريبا إيمانيا فيستمر بعده على ما ينبغي أن يكون عليه في هذا الشهر من طاعة الله سبحانه وتعالى واتخاذ التقوى سبيلا. الصوم جنة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب، يعني لا يقول الكلام الفاحش ولا يرفع صوته باللغط، هذا هو مقصود الصوم، أن يتحقق فيك هذا المعنى، أن ترقى بالصوم في منازل الإيمان فتتحلى بك حلية الإيمان وتظهر عليك آثاره، فإن سابه أحد أو شاتبه، وكذلك ينبغي أن يزيد عن كونه يكف الأذى في حال كونه صائما بأن يتحمل الأذى ويرده بالحسن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم. وفي هذا دليل على ارتباط الأخلاق بأصول العبادات في الإسلام، وهكذا ربط الله سبحانه وتعالى أمرها بالصوم في هذا الحديث، وبالحج في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبالزكاة إن كانت الزكاة أصلها موقف أخلاقي يعطي الإنسان من نفسه قيبة من نفسه من ماله للفقير مواساة له. الصلاة كذلك، والطهارة إنما هي رمز لطهارة الإنسان من الأرجاس ومنها مساوئ الأخلاق، والذي نفسي بيده لخلوف ذو الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والذي نفسي بيده. الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في هذا الموضع لأنه قد تتعجب العقول كيف يصير خلوف فم الصائم الرائحة الكريهة تخرج من معدته بسبب خلوها من الأكل والشراب عند الله في السماء تتحول إلى أطيب من ريح المسك. فمن أراد أن يجد الله سبحانه وتعالى منه دائما ريح المسك فليكثر من الصوم. أرأيت لو جاءك عزيز كريم عليك فأردت أن تطيبه فوضعت له أحسن الطيب وبخرته تريد أن يشم منك الريح الطيب، فتذكر مجلسه معك وإذا خرج منك فجاء الناس: من وين جئت وهذا الطيب؟ قال: هذا من فلان، تطيبت عنده بهذا الطيب، يظهر أثرك على ضيفك حتى هو خارج منه، فيكون حينئذ آخر شيء. قالوا: بعد الطيب بعد عود، ما في عود، آخر شيء علشان يصير أثرك على ضيفك في مجلسك وخارج مجلسك، أردت أن يكون لعملك أثر في الطيب عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دلك عليه، فإذا صمت خرج منك خلوف فمك وجد الله عندك، كما التابعة عند الله تعالى ريح المسك وانت في الأرض بهذه العبادة العظيمة. ولهذا كان بعض الصحابة يشوف اليوم الصيف الهاجرة شديد الحر فيصومه، من أجل أن يحقق هذا المعنى الارتباط الإيماني بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده، يعني هذا سيكون يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، تخلوف فم الصائم أطيب عند الله من الليل. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطر، إذا أفطر فرح، ابتلت العروق وذهب الظمأ وشعر بالفرحة أنه ذهب عنه ما كان فيه من العطش والجوع والتعب والنصب ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، فاستوى هو ومن لم يصم في هذه اللحظة وشعر بالفرحة الغامرة تنبعث في روحه: وإذا لقي ربه فرح بصومه. فإذا يا أخوان، هنا في نقطة مهمة، إن من أراد أن يكون فرح يوم القيامة، من أراد أن يكون فرحا يوم القيامة، يوم الخوف ويوم الحزن ويوم البكاء ويوم الجزع ويوم الفزع، لا، إذا أردت أن تكون فرحا ذاك اليوم فعندك حفل وعندك فرحة، صم أكثر من الصوم. وإذا لقي ربه فرح بصومه، يكون ذاك اليوم فرحان. السبب يا أخوان من الجزاء من جنس العمل، الصائم عندما يكون صائم يكون ضعيف عطشان جوعان، حالنا غير، الحمد لله رب وسع علينا بالرزق والحلال، لكن ترى في كثير من البلاد وكثير من الأزمنة شهر الصيام فعلا شهر الصوم شهر التعب شهر الصبر شهر الجوع وجيهم البيت ويصومون صيام الواحد ما يقدر يتكلم، لجاه الصباح خلاص جاه الصباح خلاص انتهى. احنا الحين ترى ما نحس ترى بمعنى الكلام اللي يقوله تماما، وانتم تعرفون الشيء هذا الحمد لله من صحيح، هذا يستمر ولا اكثر الناس فيه. نرجع انه يكون في حاله من التعب والنصب والانكماش ولا يحب ان يكلم الناس اذا اشتد عليه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان صبه احد وشاكله فليقل انصح، يعني الرسول عشان يقول نعم انه فيه دواعي انه يكون عصبي، لكن تذكر ان هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه فرحه يوم القيامه، فرحه للصائم فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بصومه. وعنه اي ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله دعي من ابواب الجنه. يا عبد الله هذا خير، فان كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من كل هذه الأبواب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، بمعنى أن الله سبحانه جعل أبواب الجنة ثمانية، ولا يدخل الناس الجنة إلا بالعمل، ولهذا سمي كل باب من أبواب الجنة بعمل من الأعمال الذي حبب إلى صاحبه فأكثر منه وتميز به، ما غير العمل. إذا انقطعت الحياة وراح الإنسان إلى الآخر معاه فيه كل العمل، الجزاء كله بالحسنات والسيئات والأعمال. تترك مالك وتترك أولادك وتترك جاهك وتترك الملوك تركوهم وكراسيهم، والزعماء تركوا ذلك، وأصحاب الأموال تركوه وراء ظهورهم، وأصحاب السلطان والجيوش المجندة كلهم يتركوا هذا كله وراء، ولا يجد أمامه إلا عمله. ويوم القيامة كل شيء إنما الجزاء بالحسنات، حتى أبواب الجنة، أبواب الجنة هذه العظيمة اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما أعد الله بالجنة من النعيم ما قنط من رحمة الله، كثر ما فيها من النعيم الواسع العظيم. هذه الجنة أبوابها مكتوب فيها العمل، الصلاة، باب الصلاة، باب الجهاد، باب الريان والصوم، باب الصدقة، ما في اعتبار آخر. نسبك، مكانتك في الدنيا، وظيفتك، إن شاء الله أكبر ملك في الدنيا، ما هذا كله ليس له أي اعتبار. عملك والباب اللي تدخل منه من العمل اللي أنت تميت به عند الله، إن شاء الله واحد في الدنيا أخطر منه، لا يطبخ له ريق مغير، يطرد بالأبواب، قد يدخل أول واحد، لأن هذا هو الاعتبار عند الله. فإذا نفخ في الصور فلا حساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، إلا العمل. أهل الصيام الله سبحانه جعلهم باب الريان، الري لأن العطش اشتد بهم في الدنيا فسماه الله باب الري، فمن أكثر منه وتميز به دخل. هل الجهاد يدخلون من باب؟ أهل الصدقة يدخلون من باب؟ يحبون الصدقة. هل الصلاة حكمت إليكم الصلاة؟ يصلون، صلاة نور، من أكثر منها زاد نور قلبه. كانت سنة السلف كثرة الصلاة باليوم والليلة، حتى كان واحد يصلي باليوم والليلة 100 ركعة غير القليل. فلما ضربها السلطان بعد أن أراد منها أن يقول الباطل فأبى بفتنة خلق القرآن، لم يطق أن يصلي ذلك، صلى 150 ركعة بعد التعذيب. صلاة نور، كل ما سجد سجدة ارتفعت درجة، والارتفاع عند الله بكثرة السجود. فالله سبحانه دائما يقول لنا: كن من الساجدين وتقلبك في الساجدين، ومن الليل تتهجد من أبعى سائر، هذا تربك مقام محمود. ولما الله يرفع يوم القيامة المقام المحمود أول شيء يسجد تحت رأسه، لا السجود لله، العبودية تمامها يتجلى بالسجود، أقرب ما يكون عبد ربي هو صاحب، إن أكثر ما يكون قد تجلت فيه معاني العبودية، يكون أقرب ما يكون الله سبحانه وتعالى الأعلى. يعني علوك عندك وصرت أقرب شيء إليه بروحك. والجهاد، أهل الجهاد المجاهدين يدخلون من باب الجهاد، يدعون من الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد لا قيام الساعة، لا يتضمناط إلى يوم القيامة، لا ينقضه شيء أبدا ولا اعتبار بأي شيء ينقضه، كل شيء يعارض الجهاد في سبيل الله مما وضعه أهل الدنيا والطواغيت باطل لا عبرة به، ماض إلى يوم القيامة. عز الله به الإسلام ويذل الله به أعداءه. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، حتى يا محمد لو الحال قد جاء يحرق المؤمن. ويأتي أبو بكر الصديق يقول: يا رسول الله، وفي الهمة، همة العالية يجمع الخير، حريا يكون هذا الرجل يزن أمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو وضعت الأمة في كفة لست فيها، وأبو بكر في كفة رجح أبو بكر في أظن الهام. كلنا حنا الأمة عبر القرون، هذا العدد الذي لا يحصى، ملايين الملايين حطهم في كفة، وحط الصديق الوحدة في كفة يرجع. قال: يعني يا رسول الله يدعى من جميع الأبواب؟ قال: نعم، أنت منهم. يعني معناه ما صرت في هذا المنزل لأن الله جعل فيك خصال الخير. ولهذا من أولى بنا أن يكون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمل أمانة الأمة، ومن أولى منه أن الله سبحانه وتعالى يرد به أعظم ما أصاب الإسلام في تاريخه، الردة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة. يقول العلماء إن ما في إنسان يثبت على شيء شهر إلا والله سبحانه يستر له، يا بقية السنة تعود، يعني اصبر على شيء شهر فيستر الله عليك، تصبر عليه، لا الله جعل استدلالا من شهر رمضان، اصبر على قيام الليل شهر يسر الله، اصبر على اي عباده شهر الله يفتح عليك فيه، والله جعل هذا ميدان رمضان دليل على هذا باذن الله تعالى. والله اراد الله ان يربي الامه كلها، لان لابد كلكم مع بعض، هذا معسكر للجميع، ما حد يتكلف عنه، كل يدخل فيه، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، تصومون مع بعض، تفطرون مع بعض، حتى عجلوا ما زالت امتي بخير ما عجلوا الفطر، وتتدربون شهر كامل على معارضه شهواتكم، يدعوا طعامه وشرابه وشهوته لاجلي، حينئذ تستعدون لحمل الأمانة التي حملكم الله سبحانه وتعالى. وأراد الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة في هذا الشهر إلى جانب ما أراد مما أمر به في شأن الصيام أمرين مهمين، أمرين مهمين بهما عزة الإسلام وانطلاق مجد المسجد والقرآن. ولهذا لا استباب أكثر من المسجد في رمضان وبالقرآن بيوت الله انطلقوا منها ينصركم الله، وكتاب الله سبحانه انطلقوا منه ينصركم الله. ولهذا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، كان جبريل عليه السلام في رمضان هذا شهر المراجعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد لازم يكون عنده مراجعة تسميع من شيخه محمد صلى الله عليه وسلم، من اللي علمه القرآن، علمه شديد الفقه ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. جبريل عليه السلام علمه القرآن، وكان الشهر رمضان للمراجعة، يأتيه ما حفظه يقرأه على جبريل، حتى إذا كان العام اللي توفى فيها الله النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يعارضه مرتين، قال مراجعة السنة هذه يا محمد مرتين، الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بقول بأجله. قالت عائشة كان جبريل يراجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا في رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، معناه إن القرآن هو اللي يجعل هذه الأمة مثل الريح المرسلة بالخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا تمسكت بالقرآن وارتبطت به جادت بالخير على البشرية، فأنقذتها من ظلمات ضلالات شياطين الجن والإنس، وأنقذتها من عبودية الطواغيت إلى عبودية الله وحررتها. الإسلام وحده هو الذي يحرر البشرية، أما الطواغيت، الطواغيت الصليبية، الطواغيت الصهيونية ومن بردهم بئس الرد بالمردود، وأوليائهم يعبدون العبادة لأنفسهم لا لله. إذا عبدت الله وطعت الله وحكمت بما أنزل الله وجاهدت في سبيل الله وعظمت دين الله أذلوك، وإذا عبدتهم وأطعتهم في معصية الله وعظمت شأنهم وقدمت طاعتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى رفعوك، يريدونك عبدا لهم لا عبدا لله. لكن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الأمة أن تبعث لتخرج الناس من عبودية الطواغيت إلى عبودية الله. فصرح ذلك الصحابي في حضرة كسرى، ما الذي جاء بكم؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حرر الناس من عبوديتكم لهم، نحررهم ليكونوا عبادا لله وحده. قوة تحررية عالمية عظيمة جدا تجاهد في سبيل الله من أجل تحرير البشرية، أما غيرهم ما يدعون أنهم يحررون لا يكذبون، هذا تزوير زخرف القول، يخرجون الناس من عبودية الله إلى عبوديتهم هم، إلى عبودية الصليب الذي يريدون أن يفرضوه على العالم بإمبراطورية الصليب المتحالفة مع الصهيونية التي تحلم باستعباد المسلمين والقضاء على واستئصال الإسلام، ولكن هيهات، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا الإسلام كلما اشتد عليه البلاء وتكالبت عليه الأعداء كلما ازداد قوة وانتشارا وضياء وعلوا في الأرض. هذا اللي نراه اليوم يا أخوان مضرب المثل، شوف الحين الإسلام قال القرآن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن أجود بالخير من الريح المرسلة. نرجع للقرآن، نرجع لبيوت الله، احنا ارتباطنا في المسجد في رمضان ينبغي أن يكون تمرينا لارتباطنا به بعد رمضان، نرتبط في المسجد بيوت الله سبحانه، المسجد بيت الله، تريد أن تكون ضيف على الله، تريد الله يكرمك، هذا بيتك كأنك زائر لله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد يا الله أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو عاد. والنزل هو للضيف، لما يجيك ضيف تعطيه أول شيء مرضي، يعني إكرام، شو كرامتك عند الله؟ جاء ضيف عند إكرام، من غدا إلى المسجد يا الله أعد الله له نزلا، مو في الدنيا، في الجنة أعد الله لك نزل، كرامة في الجنة لك، نجيك ضيف عند الله إلى المسجد، هذه واحد. اثنين أول ما تدخل من باب المسجد يهلك، يهلك فيك الملائكة تستقبلك، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، وما زالت في المسجد تصلي عليك بهذا الدعاء، تدعو لك في هذا الدعاء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فعلنا الجهاد وانصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي فلسطين وفي الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم قاتل الكفرة الرؤوس الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك، اللهم اهزمهم وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجعل خير أيامنا خير أيامنا أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نقول قولي هذا وأقوم من صلاتكم والحمد لله.